أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجه الذي ذكره المحقق العراقي لدفع شبهات الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. قلنا من أهم خصائص هذا الوجه لو تم فإنه يدفع المحذور الخطابي والملاكي من خلال وجه واحد. ذكرنا بأن هذا الوجه توضيحه يتوقف على ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى لبيان أقسام المقدمات للفعل. قلنا بأن أي فعل من الأفعال الذي تتعلق به إرادة تشريعية من المولى كالحج مثلا فإنه فعل من الأفعال وتعلقت به إرادة تشريعية للمولى من خلال خطاب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أن هذه المقدمات تقسم بنحو العموم إلى قسمين. القسم الأول عبرنا عنها المقدمات القبلية، يعني المقدمات الثابتة لتحقق الفعل خارجا، سواء كانت هناك إرادة تشريعية للمولى بوجوب الفعل أم لم تكن كطي المسافة. القسم الثاني من المقدمات عبرنا عنها بالمقدمات البعدية، أو المقدمات التي تقع في طول الإرادة التشريعية للمولى التي تتعلق بالفعل. وهذا القسم الثاني من المقدمات قلنا بعضها يتعلق بالعبد وبعضها يتعلق بالمولى. أما التي يتعلق منها بالعبد فإرادته للفعل، متى يريد العبد فعل الحج وإتيان الحج؟ إذا تعلقت إرادة تشريعية للمولى بوجوب الحج. أما إذا لم تتعلق إرادة للمولى بوجوب الحج، هل يريد المكلف العبد الحج أو لا يريد؟ لا تتعلق له إرادة بإتيان الفعل خارجا، فهي مقدمة متعلقة بالعبد ولكنها واقعة في طول إرادة المولى للفعل. كذلك هناك مقدمات طولية متعلقة بالمولى لا بالعبد. ما هي؟ من قبيل إرادة المولى إبراز الإرادة الواقعية من خلال خطاب. متى تتعلق إرادة المولى بإبراز مراده من خلال خطاب؟ إذا كانت له إرادة ماذا؟ بوجوب الفعل. تعلقت له إرادة بأن الحج واجب، طب الآن تترشح من هذه الإرادة إرادة ماذا؟ أخرى، بإبراز تلك الإرادة من خلال ماذا؟ من خلال خطاب. سأعم من أن يكون ذلك الخطاب خطابا أو عبروا من خلال جعل، أعم من أن يكون ذلك الجعل جعلا واقعيا أو أن يكون ماذا؟ جعلا ظاهريا. الآن كلنا نتكلم في مقام الثبوت على تقسيم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أن الحكم له مقام الثبوت وله مقام ماذا؟ إثبات. مقام الثبوت قلنا له عناصر ثلاثة. العنصر الأول المصلحة الواقعية، الإرادة، ثم ماذا؟ ثم الجعل. متى يتعلق للمولى إرادة بجعل أعم من أن يكون جعلا واقعيا أو أن يكون جعلا ماذا؟ جعلا ظاهريا. متى تتعلق هذه الإرادة؟ إذا كانت إرادة لنفس الفعل. خلي ذهنكم جيدا يمي. إلى هنا اتضح لنا أن المقدمات على قسمين: مقدمات ثابتة للفعل بقطع النظر عن الإرادة التشريعية للمولى المتعلقة بالفعل، ومقدمات ثابتة للفعل لولاها لما وجد الفعل، ولكنها لا تتحقق إلا بعد تعلق الإرادة التشريعية بالفعل، اللي عبرنا عنها بالمقدمات الطولية، أي التي تقع في طول إرادة المولى للفعل، أو المقدمات البعدية في قبال مقدمات ماذا؟ القبلية. وبينا أن هذه المقدمات البعدية بعضها متعلقة بالعبد وبعضها متعلقة بالمولى. جيد. سؤال، وهو أنه، هذا مطلبنا لهذا اليوم، من هنا يبدأ بحثنا، وهو أنه الإرادة التشريعية للفعل الثابتة للمولى التي هي العنصر الثاني من عناصر مقام الثبوت على حسب بيانات أستاذنا الشهيد، أن الإرادة التشريعية للفعل هل تحرك وتدعو إلى كل أنحاء المقدمات كما تدعو إلى إيجاد الفعل أو لا؟ أي منهما؟ هنا يقول المحقق العراقي بأن الإرادة التشريعية للمولى تدعو إلى تحقيق وإيجاد الفعل خارجا، وأيضا تدعو إلى تحقيق المقدمات القبلية للفعل، يعني من قبيل طي المسافة. أما المقدمات البعدية للفعل، المقدمات البعدية التي تقع في طول الإرادة، هذه الإرادة لا تدعو ماذا؟ لا تدعو إليها ولا تحرك نحوها. لماذا؟ لأنها إنما توجد بعد تحقق الإرادة، ومع فرض وجودها بعد الإرادة لا يمكن أن تكون داعية ماذا؟ داعية إليها. إذن هذه نقطة أساسية في كلمات، يعني من المقدمات الأساسية في فهم كلام المحقق العراقي. يقول: نحن عندما نأتي إلى المقدمات ليست الإرادة التشريعية للمولى للفعل، ليست الإرادة الداعية ومحركة إلى تحقيق جميع المقدمات، أعم من أن تكون قبلية أو أن تكون ماذا؟ بعدية. لا لا أبدا. وإنما الإرادة التشريعية تدعو إلى إيجاد الفعل خارجا، وإلى تحقيق ماذا؟ إلى تحقيق المقدمات القبلية فقط، يعني كطي المسافة. أما المقدمات البعدية التي منها إرادة إبراز الإرادة بخطاب، بعد الإرادة تدعو إليها أو لا تدعو إليها؟ يقول لا، لأنه صارت عندنا إحنا إرادة تشريعية وعندنا إرادة المولى لإبراز الإرادة بخطاب تشريعي. صحيح لو مو صحيح؟ هذه عبروا عنها الإرادة ماذا؟ الإرادة الطولية. عبروا عنها الإرادة ماذا؟ الغيرية، سموها ما شئت. ولكن هذه الإرادة كما تدعو إلى طي المسافة تدعو إلى إبرازها بخطاب وبجعل أو لا تدعو؟ يقول يستحيل أن تكون داعية إليها. لماذا؟ لأن هذه الإرادة إنما توجد بعد تحقق الإرادة الأولى، وقبل تحققها لا وجود لها حتى تدعو ماذا؟ حتى تدعو إليها. ومع تحققها بعد لا معنى لأن تدعو ماذا؟ إلى إبراز نفسها. إذن فتحصل في المقدمة الأولى، إلى الآن كلامنا كله في المقدمة الأولى من كلام المحقق العراقي. خلاصته، خلاصتها أي المقدمة الأولى، أن الإرادة، أن مقدمات الفعل خارجا على قسمين: مقدمات قبلية ومقدمات بعدية. والمقدمات البعدية قبل بعد بلحاظ الإرادة التشريعية للمولى للفعل، والمقدمات البعدية بعضها متعلقة بالمولى وبعضها متعلقة ماذا؟ بالعبد. والإرادة التشريعية كما تحرك لإيجاد الفعل خارجا، هل تحرك لإيجاد جميع المقدمات أو لا تحرك؟ الجواب يقول العراقي: الإرادة التشريعية لا تحرك إلا بلحاظ المقدمات القبلية، لا بلحاظ المقدمات البعدية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في المقام: إذن بأي دليل من الذي يحرك باتجاه إبراز الإرادة التشريعية من خلال جعل واقعي أو ظاهري؟ يقول: الذي يحرك لا نفس الإرادة التشريعية، وإنما الغرض والملاك الواقعي. كيف أن الملاك والغرض الواقعي حرك المولى لإرادة الفعل؟ نفس ذلك الغرض والملاك يحركه لإرادة أخرى في عرض الإرادة الأولى. لماذا؟ لإبراز الإرادة الأولى من خلال ماذا؟ من خلال جعل واقعي أو ظاهري. عبروا عن هذه الإرادة بالإرادة ماذا؟ بالإرادة الثانية العرضية. وتلك الإرادة التي كانت قبل بعدية ماذا؟ بالإرادة الطولية. هذه إرادة صارت ماذا؟ عرضية. ما هو منشأها؟ ما هو مبدأها؟ من أين ترشحت؟ من الإرادة الأولى؟ الجواب: كلا، غير معقول، وإنما من الإرادة، إنما ترشحت من الملاك والغرض الموجود في الفعل. بعبارة أخرى، أن الملاك والغرض الموجود في الفعل يحرك المولى لإرادتين: إرادة للفعل، وهذه الإرادة التشريعية، وإرادة ماذا؟ وإرادة لإبراز الإرادة الأولى من خلال جعل تلك الإرادة. حس إما جعل واقعي، وإما جعل ماذا؟ وإما جعل ظاهري. إذن المقدمة الثانية: توجد عندنا إرادة أخرى ثانية في عرض الإرادة الأولى، وهي الإرادة التشريعية للفعل. توجد عندنا إرادة ثانية هذه الإرادة منشأها ملاك الإرادة الأولى لا نفس الإرادة الأولى، لأنه يستحيل هذه الإرادة الثانية على أساسها يبرز المولى تلك الإرادة الأولى من خلال ماذا؟ من خلال جعل إما واقعي وإما ظاهري. هذه هماتينا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، وهي لعله من أهم المقدمات في كلام المحقق العراقي قدس سره، هو هذا، وهو أنه هذه الإرادة الثانية التي هي لإبراز الإرادة الأولى من خلال جعل واقعي أو ظاهري، تابعة شدة وضعفا لقوة الملاك وضعفه، لأهمية الملاك وضعفه وعدم أهميته. هتشوفوا من ذكرنا في أول الأبحاث أنه جملة من جذور كلمات سيدنا الشهيد يمكن أن نجدها أي في كلمات المحقق العراقي، هاي المقدمة الثالثة التفتوا إليها جيدا، وهو أنه يقول العراقي بأنه إذا كان الملاك الواقعي قويا وشديدا بنحو لا يرضى المولى أن يفوت ذلك الملاك على المكلف حتى لو كان شاكا فيه وجاهلا به، لا يرضى أن يفوت، ماذا يفعل؟ يقول يجعل له جعلين، يجعل الحكم الواقعي، ثم يقول إذا لم يصل إليك أجعل لك حكما ظاهريا بوجوب الاحتياط. احتط لدينك. تقول لماذا تفعل؟ أنت خب جعلت ذلك المراد الواقعي، أبرزت الإرادة التشريعية بجعل واقعي. يقول أخشى أن هذا الجعل الواقعي يصل إلى المكلف أو لا يصل، أخشى أن لا يصل إليه، أو يصل إليه ويشك في حجيته، ماذا أفعل له؟ بالإرادة الثانية مو بالإرادة الأولى، لأن قلنا بالإرادة الأولى يمكن أو لا يمكن، لا يمكن إبراز الإرادة الأولى بإرادة مترشحة منها، هاي الإرادة الثانية مترشحة من الأولى أو من الملاك؟ من الملاك مترشحة. هذه الإرادة الثانية تكون شدتها وضعفها تابع لأي شيء؟ ها؟ لقوة الملاك وأهميته، وضعف الملاك ماذا؟ وعدم أهميته. فإذا كان الملاك الواقعي مهما بنحو لا يرضى بفواته حتى من الشاك به والجاهل به، يكتفي بجعل واقعي أو يتمم الجعل الواقعي بجعل ماذا؟ بجعل ظاهري لحفظ ذلك الملاك الواقعي. إذن هذا الجعل الظاهري الذي ورد من المولى، لو نسأل العراقي لماذا جعله؟ قال لأهمية ملاكات ماذا؟ لأهمية ملاكات الواقع. وهذا اللي إن شاء الله بعد ذلك سيأتي في كلمات سيدنا الشهيد، يقول أن الأغراض الواقعية على قسمين، غرض لا يستدعي إلا جعل حكم واقعي على غراره، وغرض لا يتسع ليشمل ماذا؟ أوسع من دائرة الغرض الواقعي. لماذا يشمل أوسع؟ يقول لأهميته، يقول إذا تزاحم مع غيره أيضا لا أرضى بفواته. هذه المقدمة هنا مطوية في كلمات المحقق العراقي قدس سره. إذن في المقدمة الثالثة ننتهي إلى هذه النتيجة، وهو أن المولى في الإرادة الثانية التي هي ناشئة من ملاك الواقع ومن ملاك الفعل، في الإرادة الثانية هذه الإرادة التي على أساسها، وهي الإرادة الثانية، على أساسها يتنظم جعل الحكم أنه واقعي أو ظاهري لحفظه أو ظاهري ماذا على خلافه. هذا أيضا معقول، لأن هذا الجعل الظاهري دائما لحفظ الواقع، أو في بعض الأحيان يكون على خلاف الواقع. أي منهما؟ ها؟ من الواضح أن الجعل الظاهري، طبعا مو صدق العادل، صدق العادل هذا مقام الإثبات، هذا هو الخطاب الذي يبرز ماذا؟ يبرز الجعل الواقعي أو الجعل الذي في مقام الثبوت للحكم الظاهر. إذن هذه الإرادة الثانية الناشئة من الملاك، والتي على أساسها يتنظم ماذا؟ الجعل، أعم من أن يكون واقعيا أو أن يكون ظاهريا، والظاهري أعم من أن يكون لحفظ الواقع أو أن يكون على ماذا؟ على خلاف الواقع. لو سألنا لماذا أن الشارع أن هذه الإرادة الثانية تارة تجعل جعلا ظاهريا لحفظ الواقع، وأخرى تجعل جعلا ظاهريا على ماذا؟ على خلاف الواقع، لماذا هذه الإرادة تفعل ذلك؟ يقول هذه الإرادة الثانية تابعة لماذا؟ تابعة لشدة الملاك وضعفه، لوجود المزاحم له وعدم ماذا؟ وعدم الوجود له. لأنه تارة أن الملاك الواقعي قوي وأخرى أنه ضعيف. إذا كان قويا فلا يرضى المولى أن يفوت، فيجعل حتى من الشاك، فيجعل جعلا ظاهريا لحفظ الواقع، وأخرى ضعيف، أصلا نفس الملاك الواقعي ضعيف وليست له هذه الأهمية، معنى ضعيف يعني ليست له هذه الأهمية. فهنا عندما يأتي ويجعل جعل، يجعل جعلا ظاهريا لحفظه أو لا يجعل؟ يقول لا، لا يجعل. وأخرى لا، منشأ جعل جعل ظاهري على خلاف الواقع مو منشأه ضعف الواقع، لا، الواقع قوي جدا، ولكن يوجد هناك ملاك أقوى من ملاك الواقع، فيقع ماذا؟ فيقع التزاحم، فيقع التزاحم بين ماذا؟ بين الملاكات الواقعية. يعني أنه يجعل هذا، يجعل على هذا المكلف احتياط، مقتضى أهمية الواقع أن يجعل له ماذا؟ احتياط. ولكن جعل الاحتياط عليه يوقعه في ماذا؟ في عسر وحرج. والشارع يرى أن المصلحة أن يكون هذا الإنسان أو المكلف في عسر أو يكون في إطلاق عنان، أي منهما؟ لا، يكون مطلق العنان، يبني على التسهيل في جملة من الموارد، فيقع الكسر والانكسار، فيجعل جعلا ظاهريا وإن أدى إلى مخالفة ماذا؟ مخالفة الجعل الواقعي والحكم الواقعي والملاك الواقعي. هذه هم المقدمة، ماذا؟ المقدمة الثالثة. إذن فتحصل إلى هنا أن نظرية المحقق العراقي تقوم على هذه الأسس الثلاث. الأساس الأول أنواع المقدمات وقد بيناها. الأساس الثاني أن المقدمات البعدية لا يمكن أن يكون المحرك نحوها الإرادة التشريعية للفعل، هذا الأساس الثاني. الأساس الثالث أن هذه الإرادة تكون، هاي الإرادة الثانية تكون تابعة شدة وضعفا لأهمية الملاك وضعفه. على هذا الأساس يأتي المحقق العراقي قدس الله نفسه إلى الشبهات أو إلى المحذور الملاكي. يتذكر الإخوة قلنا أن المحذور الملاكي كان يتلخص في ثلاثة أمور. الأول هو تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد الواقعية، هذا هو المحذور الأول الملاكي الذي ذكر، يعني عندما يجعل المولى جعلا ظاهريا على الخلاف معناه أنه ماذا؟ قد يفوت على المكلف مصالح ومفاسد الواقع، هذا أولا. وثانيا قلنا أنه يلزم محذور نقض الغرض، ولكن ببيانه الثاني لا ببيانه الأول، لأننا ذكرنا أن محذور نقض الغرض يقرب بتقريبين، التقريب الأول مرجعه إلى تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد، التقريب الثاني وهو الذي ذكره العراقي أيضا في حواشيه على فوائد الأصول يعني نقض الغرض، هو أنه أساسا لماذا يجعل الحكم الواقعي مطلقا يشمل الجاهل أيضا، مع أنه يعلم أنه يجعل حكما ظاهريا على ماذا؟ على خلافه، فيلزم نقض الغرض. المحذور الثالث هو أن لا نقع في التصويب بأي نحو من أنحائه السابقة. إذا نحن بعد أن ذكرنا هذه المقدمات الثلاث لابد ماذا؟ لابد أن ندفع هذه المحاذير الملاكية، ما المحذور الأول والثاني والثالث، وبيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.